حياكم الله وبارك الله فيكم. سامحوني على التأخير شوي اليوم، دخلت والله متأخر شوي على البيت، فبين ما جهزت الوصلات من أجل التسجيل وجهزت بعض الأوراق، جزاكم الله خير، سامحونا، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. إن شاء الله سيكون الدرس الرابع بإذن الله تعالى، مو هيك الدرس الرابع ولا الثالث إخواني؟ والله نسيت أنا الدرس الرابع ولا الثالث، ذكرونا. واضح الصوت ولا علي شوي؟ هل الصوت واضح اخواني؟ الدرس الرابع ان شاء الله، الحمد لله صوت درس رابع باذن الله تعالى. طيب انا حطيت فوق قبل ما نبدا، طبعا لا تسجلوا، اتمنى نبدا التسجيل تسجلوا ان شاء الله. فوق حطيت نشوفه على البورد، بدات حطيت زي شفتوا، واضحه الصوره؟ واضح الصورة. سنبدأ اليوم بإذن الله بشرح منظومة المقدمة الجذرية بإذن الله تعالى. البورد واضح إخواني؟ الحمد لله. طيب إن شاء الله اللي بده يبدأ التسجيل نبدأ الآن، راح نسجل بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويتجدد اللقاء بكم مع درسكم في شرح منظومة المقدمة الجزرية لإمام أهل القرآن الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى. طبعا في الدروس الماضية، هذا هو الدرس الرابع، في الدروس الماضية تحدثنا عن ترجمة ابن الجزري، وتحدثنا عن منظومة المقدمة الجزرية ومكانتها بين منظومات التجويد، وما هي المنظومات التي سبقتها، وتحدثنا كما قلنا عن شرح ترجمة ابن الجزري رحمه الله تعالى. اليوم إن شاء الله سنبدأ بشرح هذه المنظومة من البداية. نبدأ إن شاء الله تعالى. يقول الناظم: بسم الله الرحمن الرحيم، يقول راجي عفو رب سامعي، محمد بن الجزري الشافعي، الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. وبعد، إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه، إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات، ليلفظوا بأفصح اللغات محرر التجويد والمواقف، وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها، وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. طبعا هذه المقدمة. دائما من عادة الكتاب والذين يؤلفون المنظومات يبدأون بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذا كان مما يحرص عليه المؤلفون في العلوم الإسلامية، يحرصون على افتتاح كتبهم دائما بالبسملة والحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله: ينبغي أن يبتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم في كل كتاب من كتب العلم. وقال النووي رحمه الله في شرح مسلم، يقول: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحمدلة هو عادة العلماء، وقد نص العلماء على كراهية الاقتصار على الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم من غير تسليم. طبعا كما ترون على اللوحة، هذه اللوحات مأخوذة من برنامج الشيخ ايمن سويد حفظه الله، برنامج الإتقان في تلاوة القرآن على قناة اقرأ، احد الاخوة فرغها. طبعا هي عبارة عن باوربوينت، ان شاء الله نحصل عليها قريبا، سأخذها من الشيخ ايمن يعني وعدني ان شاء الله، ولكن الان هذه مفرغة. طبعا بسم الله يبدأ بسم الله، هنا يقول اسم مشتقة من وسمة أو من سموة من العلو، بسم الله. وتقديره وبسم هو جار ومجرور متعلقان بمحذوف تقديره أبتدئ أو ابتدائي، يعني تقديره أبتدئ أو أنظم أو أؤلف، تمام، ببسم الله. الله عز وجل اسم الذات العلية خالق الأكوان وموجدنا، قيل أصله الإله، وهو علم على الذات الواجب للوجود المستحق لجميع المحامد. طبعا هذه كلها شيخ ابن سويد ذكرها حفظه الله تعالى. هنا يقول بصيغة المضارع والماضي على سواء. يقول راجي هنا الرحمن الرحيم وصفان مبنيان على الرحمة والمبالغة بوزن فعلان وفعيل. إذن يقول ابن الجزري رحمه الله تعالى يقول راجي عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي. راجي عفو رب أي مؤمي لصفح مالك. الراجي هو اسم فاعل طبعا من الفعل رجا يرجو رجاء، والرجاء هو التوقع والأمل. عفو هو التجاوز عن الذنب. سامع مجيب، ومنه قول المصلي سمع الله لمن حمده. يقول عفو راجي عفو را عفو يقول راجي عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي. طبعا هو معروف نسبه هو محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف الجزري الدمشقي. الشافعي ماذا يعني الشافعي؟ يعني الشافعي المذهب، تمام؟ وكما تحدثنا في الدرس الماضي الجزري هو نسبة إلى أجداده. أما هو هنا سأضع بعض العلامات إن كان في إمكانية. ما تمام تمام الجزري نسبة أجداده، أما هو فدمشقي وهي نسبة إلى جزيرة ابن عمر على نهر دجلة وتسمى في عصرنا جزيرة بوطان. الشافعي كما قلنا نسبة إلى الإمام الشافعي، وتحدثنا في الدرس الماضي كلاما مفصلا كاملا عن حياة ابن الجزري رحمه الله تعالى. طيب الآن يقول حتى أنقل فقط الصفحة. يقول الحمد لله وصلى الله، لا ستذكر الشاشة الثانية. يقول الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه. وبعد إن هذه الحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري على جهة التبجيل من نعمة وغيرها. الصلاة هي من الله رحمة، ومن الملائكة استغفار، ومن من بني آدم تضرع ودعاء لخير. النبي مشتق من النبأ أو من النبوة وهي الرفعة، وهو إنسان ذكر حر عاقل أوحي إليه بشرع وإن لم يؤمر بتبليغه. والرسول هو إنسان ذكر حر عاقل أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. هنا يقول تنبيه النبوة أعم من الرسالة، فكل رسول النبي ولا عكس. طبعا هذا الكلام بعض العلماء لا يوافق عليه، يقول هذا الكلام لا دليل عليه، استنباط ولكن لا دليل عليه كما حققه بعض العلماء. يقول ومصطفاه من الصفوة وهي الخالص من كل شيء. وفي الصحيح أنا سيد ولد آدم ولا فخر. أيضا على محمد يقول وصلى الله على نبيه مصطفاه محمد وآله وصحبه. محمد وآله، آل النبي صلى الله عليه وسلم هم مؤمنو بني هاشم، هم مؤمنو بني هاشم. وهنا سأضع لكم نسب النبي صلى الله عليه وسلم نسبه الشريف محمد ابن عبد الله، سيظهر الآن على الشاشة محمد صلى الله عليه وسلم أبوه عبد الله عبد المطلب جده، وله 12 ولد من هاشم من عبد المطلب من عبد مناف. هذا هو نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد مناف. لاحظتم هذا نسبه إلى عبد مناف. ثم يقول ابن الجزري رحمه الله تعالى حتى أضع لكم اللوحة التي بعدها محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. هنا يقول الصحابي هو كل مسلم لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظة ومات مسلما، وزاد بعضهم من غير أن يتخلل ذلك ردة. ومقرئ القرآن هو من علم القراءات القرآنية أداء ورواها مشافهة وأجيز له أن يعلم غيره وجلس للإقراء. وفي الحديث الصحيح الذي تحفظونه كلكم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والقرآن الكريم هو كلام الله المعجز المنزل أو المنزل على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، المتعبد بتلاوته، المكتوب بين الدفتين، المنقول إلينا بالتواتر، المتحدى بأقصر سورة منه. طبعا هناك تعاريف كثيرة عرفها أهل التفاسير للقرآن الكريم. والتواتر هو النقل المستفيض لخبر من الأخبار طبقة بعد طبقة من أول الإسناد إلى آخره، بحيث يحيل العقل اجتماع كل الرواة على الكذب. قال ابن الجزري: وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه. هنا قال وبعد، أي وبعد البسملة والحمدلة. طيب هذه كلمة بعد ما أصلها؟ بعد هي ظرف مقطوع على الإضافة، تقدير وتقدير مضاف إليه، يعني وبعد حمد الله تعالى والصلاة على نبيه وآله وصحبه، وهي قائمة مقام أما بعد. يعني هنا يقول وبعد هي بمثابة أما بعد التي يؤتى بها للانتقال من غرض لآخر. طبعا هذه يستحب الإتيان بها في الخطب والرسائل. ترى بعض الخطباء يقول أما بعد، أما تتضمن معنى الشرط، ولهذا تلتزم أو تلزم التاء في جوابها. يعني بعض الخطباء يقول لك وأما بعد يقول الله تعالى، هذا غلط، لا يجب أن يقول وأما بعد فيقول الله، يجب أن يأتي بالفاء. هنا ابن الجزري لم يأتي بالفاء، مفروض يقول وبعد فإن هذه مقدمة، لأنه لو جاء بالفاء لاختل الوزن. لاحظتم؟ لو جاء، لو قال وبعد فإن هذه لاختل الوزن. إذا يقول وبعد إن هذه مقدمة، مقدمة بفتح الدال وكسرها، والكسر أشهر، تمام؟ وبعد إن هذه مقدمة، والمقدم يجوز الفتح والكسر، والكسر أشهر، فيما على قارئه أن يعلمه. طبعا في كلمة ومقرئ القرآن، قال ابن الناظم في الحواشي المفهمة أحمد عندما شرح المنظومة الجزرية، ابن الجزري قال أي وعلى قارئ القرآن، يعني السلام. هنا يقول فيما على قارئه أن يعلمه، ثم قال إذ واجب عليه محتمه. هنا القارئ هو الذي حفظ القرآن عن ظهر قلب، وهو مبتدئ ومتوسط ومنتهي. فالمبتدئ من أفرد إلى ثلاث روايات، قارئ القرآن المبتدئ هو من أفرد ثلاث روايات، والمتوسط من أفرد أربع إلى خمس روايات، والمنتهي من عرف من القراءات أكثرها وأشهرها. لاحظتم؟ من عرف من القراءات أكثرها وأشهرها. ثم يقول ابن الجزري رحمه الله تعالى، انتقل إلى اللوحة التي بعدها، يقول إذ واجب عليهم محتموا قبل الشروع أولا أن يعلموا، أي يجب على قراء القرآن الكريم قبل البدء بالقراءة أن يعلموا المسائل التجويدية التي تصح بها قراءتهم. والواجب هنا اسم فاعل من قولهم وجب الشيء وجوبا إذا ثبت ولزم أو لزم، وقد أكده بقوله محتموا. لاحظتم؟ محتموا، والحتم هو اللازم الواجب الذي لا بد من فعله قبل الشروع، يعني شروع الأمر الذي يخوض فيه أن يعلموا. ماذا يعلموا؟ قال مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات. هنا جاء بمخارج الحروف والصفات. طبعا المخارج جمع هو الموضوعات التي يجب على قارئ القرآن أن يتعلمها، مخارج الحروف والصفات، أحكام الوقف والابتداء. هنا بعدها قال محرر التجويد والمواقف، وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. هذه سنشرحها بإذن الله بالتفصيل. إذا مخارج الحروف وصفاتها، وأحكام الوقف والابتداء الذي ذكرها، ومعرفة ما رسم في المصاحف من المقطوع والموصول من الكلمات ومن هاءات التأنيث المرسومة في الأسماء تاء. يعني مثلا في سورة الدخان قال سبحانه وتعالى إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. هنا في القرآن الكريم، كل القرآن، تجد أن كلمة شجرة مكتوبة بالتاء المربوطة، صح؟ أما في سورة الدخان تأتي بالتاء المبسوطة، لاحظتم؟ هنا قال وتاء أنثى لم تكن تكتب بها، يعني بها بتاء مربوطة. يقول لك وسأبين لك كل التاءات في القرآن التي لم تكتب بالهاء وإنما كتبت بتاء مبسوطة، مثل ورحمة، هي الأصل في الأصل أن تكتب ورحمة بالهاء. في بعض المواضع في القرآن كتبت بالتاء المربوطة، بالتاء المبسوطة. كلمة امرأة المفروض أن تكتب بالتاء المربوطة، كتبت في بعض المواضع بالتاء المبسوطة، وهكذا. لاحظتم؟ نعمة أيضا نعمة، وهكذا. فيقول سأبين لك. لماذا قال ذلك؟ في الأعلى قال إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات. الآن إن شاء الله درسنا اليوم إخواني سيكون موسع قليلا، سأتحدث عن هذه الكلمة فقط، ليلفظوا بأفصح اللغات. ما هي أفصح اللغات؟ إنها لغة القرآن، اللغة العربية التي أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم بها. اليوم درسنا لن يكون بالتجويد، اليوم لن يكون درسنا تجويد أبدا، وإنما سيكون عن اللغة العربية، سيكون عن اللغة العربية وفضل اللغة العربية، وهي لغة القرآن، وهي لغة القرآن. طيب، أول شيء قال العلماء من أحب الله أحب رسوله، ومن أحب رسوله أحب لغة القرآن، لأن اللغة العربية هي التي نزل بها القرآن ونطق بها أفضل مخلوق، وهي وعاء علوم الدين. قال سبحانه كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. درسنا اليوم إخواني وأخواتي مشوق جدا وفيه فوائد عظيمة، فخليكم معي كثير جميل، يعني راح تستمتعوا وتعيدوا أكثر من مرة، تسمعوا أكثر من مرة صراحة، وستسمعون أمور لم تسمعوها من قبل. قال سبحانه قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. قال سبحانه إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن باللغة العربية فخرا للعرب والقريش. قال سبحانه فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. تسألون عن ماذا؟ سوف تسألون عن هذا الشرف، إنه لذكر لك، شرف مكانة، وسوف تسألون عن هذا القرآن. ولا يمكن أيها الأكارم أن نعرف الدين إلا باللغة، وتعلم الدين واجب، ولا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال الماوردي رحمه الله ومعرفة لسان العرب فرض على كل مسلم من مجتهد وغيره. وقال ابن تيمية اللغة من الدين ومعرفتها فرض واجب. وقال بعض السلف تعلموا النحو كما تعلمون الفرائض أو كما تتعلمون الفرائض. ولهذا لما سكن المسلمون المتقدمون أرض الشام ومصر ولغة أهلها رومية، وسكنوا أرض العراق وخراسان ولغة أهلها فارسية، وسكنوا أرض المغرب ولغة أهلها بربرية، عودوا أهل تلك البلدان على اللغة العربية، حتى يعني غلبت على أهل هذه الأمصار فنشروا اللغة لينتشر الإسلام والدعوة. حتى أن قال العلماء أن أهل الذوق من الإسبان بهرتهم نصاعة هذه اللغة وجمالها، بهرتهم نصاعة هذه اللغة وجمالها ودقتها، فاحتقروا لاتينيتهم وأقبلوا على تعلم اللغة العربية. عندما فتح يعني العرب والمسلمون فتحوا إسبانيا، يعني ذهلوا بهذه اللغة. نعم، سبحان الله، لما كنا سادة كانت لغتنا هي القمة وهي المسيطرة على جميع لغات الأرض، وكان الدينار الإسلامي هو المسيطر. يقول اسمع إلى ماذا يقول الفارو مقران، هذا في عام 854 يكتب رسالة إلى أحد أصدقائه يقول له فيها، يقول بحرقة، يقول إننا لا نرى غير شباب المسيحيين هاموا بحب اللغة العربية، يبحثون في كتبها ويقتنونها ويدرسونها بشغف ويعلقون عليها ويتحدثون بها بطلاقة ويكتبون بها في جمال وبلاغة وروعة ويقولون الشعر في رقة وأناقة، ثم يقول يا للحزن. مسيحيون يجهلون من كتابهم وقانونهم ولاتينيتهم، الله أكبر، شوف على الكلام، وينسون لغتهم، ولا يكاد الواحد منهم يستطيع أن يكتب رسالة معقولة لأخيه مسلما عليه. يعني يقول إنه إذا واحد بده يرسل لأخوه رسالة يسلم عليه ما بيستطيع باللاتينية. وتستطيع أن تجد جما لا يحصى يظهر تفوقه وقدرته وتمكنه من اللغة العربية. يا سلام على الكلام. تقول زيجريد هونكي، هذه ألفت كتاب اسمه شمس العرب تسطع على الغرب، تقول فجيران العرب أنفسهم سقطوا صرع سحر تلك اللغة الفاتنة، حتى يقول أحدهم إن الذي ملأ اللغات محاسنا جعل الجمال وسره وجعل الجمال وسره في الضاد. ويقول أحدهم لغة إذا وقعت على أسماعنا كانت لنا بردا على الأكباد، ستظل رابطة تؤلف بيننا فهي الرجاء لناطق بالضاد. يقول بعض المستشرقين إن أرباب الفطنة والذوق من النصارى سحرهم رنين الأدب العربي فاحتقروا لاتينيتهم وصاروا يكتبون باللغة العربية. قال أحد القساوسة يقول وأسفاه، هي أيام الفتوحات الإسلامية وانتشار الإسلام، يقول وأسفاه إن الجيل الناشئ من المسيحيين لا يحسنون أدبا ولا لغة غير الأدب العربي، وإنهم ليلتهمون كتب العرب ويجمعون منها المكتبات الكبيرة بأغلى الأثمان. طبعا المتأمل الآن بقاموس الإسباني والبرتغالي يجد أن ربع الكلمات الإسبانية والبرتغالية أصلها عربي، ربع تخيلوا ربع الكلمات 25% من كلمات اللغة الإسبانية والبرتغالية أصلها عربي، حتى كثير من لغات اللغة الإنجليزية تجد أصلها عربي. سأعطيكم أمثلة يعني، وكلكم يستطيع الآن أن يعطي أمثلة. مثلا كلمة القط هي أصلها كلمة كات، قط هي باللغة العربية. كلمة الكفن كفن، القطن كتن. كلمة كثرة كثرة أي غطى. الآن في الآن حتى باللغة العامية العالم يستخدمون، بيقول لك والله رايح اشتري كفر للموبايل، كفر هي شو أصل الكفر؟ أصلها غطى، لاحظتم؟ كلمة غطى كثرة غطى الشيء. ومنها تجد في مصر مثلا كثر الشيخ أو ما شابه، وحتى عنا في الشام في سوريا تجد مثلا كثر عايات، كثر تخاريم، كلها كثر. لماذا هذه؟ لأنها كانت هذه مغطاة كلها بالأشجار، يسمى كثر، لاحظتم؟ إذا كثر غطى. ومنها اسم المزارع الكافر، المزارع الكافر. لماذا؟ لأنه يغطي البذور بالتراب يسمى الكافر، يعجب الزراعة ليغيظ بهم الكفار، قال سبحانه وتعالى، لاحظتم؟ إذا كثر. أيضا كلمة شجر هي أصلها سكر، كب كوب. أيضا كلمة الجبر، الجبرة أصلها الجبر. أيضا الكحول، طبعا كلمة الكحول كلنا نستخدم الآن كلمة كحول، يقول هذا شراب خالي من الكحول، ما أصل هذه الكلمة؟ أصلها عربية. أيوة غطاء كفر، تمام. أعطونا أمثلة إذا تستطيعوا يعني تشاركوا بالموضوع، أعطونا أمثلة. بس كلمة الكحول شو أصل كلمة الكحول؟ الكحول في اللغة العربية أصلها الغول، انتبهوا عليه، أصلها الغول. قال سبحانه لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. الغول هو الذي يذهب العقل، فذهب إلى بلاد الغرب اسمه الغول، ولكن تمام الغول، ولكن هم الحرف الغين ما عندهم، فكيف ينطقون الغول؟ قالوا الكول الكول، ثم رجع إلينا الكحول. تخيلوا كيف صارت الكلمة لا فيها غول، لا فيها غول، لاحظتم؟ هي أصلها غول، راحت لعندهم الكحول رجعت لعنا، راحت لعنهم الغول رجعت لعنا الكحول، هي أصلها غول، سبحان الله. أيضا كلمة الحبل كيبل، الحبل. كلمة الليمون، كلمة مثلا النارنج أو البرتقال أورانج، أصلها من النارنج، هي نبات مشهور يعني كالبرتقال. هو كلمة سفري نستخدمها كثيرا خاصة في المطاعم، يقولون أعطيني مثلا سفري، هي أصلها شو؟ كلمة عربية من السفر. أيضا كلمة، هناك كلمة اسمها الإنبيق، الإنبيق هذا جهاز للتقطير، اكتشفه ابن سينا أو ابن النفيس، جهاز للتقطير، وحتى السماء يسمونها والغيوم الإنبيق لأنها تقطر ماء. فهذا الإنبيق يعني اكتشفه العرب، ثم ذهب إلى بلاد الغرب، القاف ما تطلع معهم، فشو سموه؟ ألمبيك. الآن في جميع المخابر في الدول العربية الذي يدرس كيمياء وعلوم يعرف هذا الأمر، جهاز اسمه ألمبيك. اسأل شو الألمبيك؟ هو ما يعرف شو الألمبيك، ما يعرف شو الألمبيك، وإلا هو أصله كلمة الإنبيق. لاحظتم كيف؟ يعني غيروا سبحان الله كلمة الإنفلونزا، بيقول لك معي إنفلونزا، شو هي أصل كلمة الإنفلونزا؟ هي طبعا العرب كان عندهم الماعز، تمام؟ دائما أنفها يسيل، فيقولون أنف العنزة يعني يسيل، فمنها إذا معه مرض كأنف العنزة، أنف العنزة، فراحت إلى الغرب فصارت إنفلونزا، إنفلونزا، ورجعت لعنا ونحن ما نعرف شو أصل هذه الكلمة. سبحان الله، لاحظتم، وإلى إذا أردت أن أستفيض يعني سأذهب الدرس كله من أجل أن أعطي أمثلة. الأمثلة كثيرة طبعا، ولكن السلف رضوان الله عليهم طبعا عرفوا أهمية اللغة، وعرفوا وفهموا معنى الغزو الفكري للغة. يقول الإمام مالك، يقول أيضا توماتو، مظبوط كلمة توماتو الطماطم، صحيح، أمثلة كثيرة يعني إذا أردنا البطاطا بوتاتوس هي أصلها بطاطا. الإمام مالك يقول من تكلم في مسجدنا بغير العربية أخرج منه. ويقول الخوارزمي، الخوارزمي كان من بلاد فارس، يقول لأن أهجى باللغة العربية أحب إلي من أن أمدح بالفارسية. لاحظتم؟ يقول بعض العلماء كرهت تسمية الأبناء بأسماء أجنبية. للأسف أخواني الآن نعيش في زمن التغريب، زمن يعني بيسميه أنا زمن الميوعة، زمن التهجين. بعض الآباء والأمهات للأسف بيسموا أسماء أولاد تسميات ما تعرف شو معناتها. شو معنى الاسم؟ بيقول لك والله حلو. شو معنات حلو؟ شو معناته؟ بيقول لك والله ما بعرف بس حلو. دارج هلأ هالأيام، لا إله إلا الله، كيف يعني؟ أنت مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى عن وعليكم السلام ورحمة الله، أنت مسؤول يوم القيامة أمام الله عن تسمية أولادك. كيف تختار لهم اسم غربي ما معروف شو مذهبه ولا شو معناته، بس مجرد ذوبان؟ هذا ما يجوز يا أخوان، تقول هذه المسألة ونبهوا أهاليكم ونبهوا أقاربكم عليها. لاحظتم؟ فلذلك عمر يقول إياكم ورطانة الأعاجم، إياكم ورطانة الأعاجم. أذكر قصة أبو الأسود اللؤلؤي رحمه الله تعالى، كان يمر بأحد الأسواق فوجد تجار يحملون بضائع مكتوب عليها، هذه بضائع، يقول هذه لأبو فلان، هذه لأبو فلان. فتعجب، هي المفروض شو يكتبوا؟ يكتبوا هذه لأبي فلان. فأبو الأسود ما يعني ما ركبت معه بعقله، فقال يا سبحان الله، يلحنون ويربحون، يلحنون ويربحون. ثم أنشد يقول ويعجبني زي الفتى، ويعجبني زي الفتى وجماله، ويسقط في عيني ساعة يلحن، ويعجبني زي الفتى وجماله، ويسقط في عيني ساعة يلحن. طبعا الآن سأتحدث، سيمر معنا أقوال للأئمة في هذه المسألة. طبعا هناك ميزات كثيرة للغة العربية، ميزات عظيمة للغة العربية. أول شيء من ميزاتها، أولا أن مفرداتها واسعة، أن مفرداتها واسعة. ولماذا هذه الوساعة تعطي معنى دقيقا؟ هلأ مفردات اللغة الفرنسية 25,000 كلمة، تمام؟ مفردات اللغة الإنجليزية 100,000 كلمة، مفردات اللغة العربية كما جمعوها 400,000 كلمة، مفردات اللغة العربية 400,000 كلمة. مثلا خذ مثالا على ذلك، كلمة الأسد هلأ باللغة الإنجليزية له اسم واحد، بالفرنسية اسم واحد، أما باللغة العربية لا، الأسد له أسماء كثيرة، منها الأسد، الليث، الغضنفر، حيدرة، قسورة، ضرغام، شايفين كل واحد. طيب ليش هذا التنوع؟ لماذا هذا التنوع؟ لأن كل واحد له وصف معين. يعني الأسد إذا كان بهذه الهيئة يسمى ليث، إذا كان بهذا الموقف يسمى غضنفر، إذا كان مثلا مزمجر يكون بهذا الاسم. فكل اسم له صفة، كل صفة لها اسم معين. طبعا نحن من رداءتنا نظن أن الكلام كله مترادف. طبعا إذا قلت أقعد أو أجلس، بعض الناس يظن أنه بمعنى واحد. طبعا هذا الكلام خطأ، أقعد أو أجلس ليس بمعنى واحد، ولكن يعني هلأ كيف نعرف أن اجلس اقعد واجلس الذي يكون واقف نقول له ماذا اجلس، والذي يكون نائم نقول له اقعد. لاحظتم الواقف يقال له اجلس والذي نائم يقال له اقعد، تمام؟ مثلا هل الفرق بين قام ووقف؟ قام ووقف، قام الفرق بين قام، الفرق بين قام ووقف، القام أطال بالوقوف، قام أطال بالوقوف، أما وقف فهو لفترة قصيرة. لاحظتم قام مثال، سأضرب لكم مثالا من القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى قال في سورة البقرة وكلكم تحفظونه، تحفظون الآيات، اسمع معي وعش مع المثال الذي ضربه الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. ما معنى قاموا هنا؟ الله سبحانه وتعالى ضرب مثال على أناس يسيرون في غابة والجو مظلم جدا، لاحظتم الجو مظلم جدا والمطر ورعد وبرق، لاحظتم؟ فالله سبحانه وتعالى يضرب المثل يقول الآن هؤلاء القوم يسيرون في هذه الغابة وفي هذا المطر وفي هذا البرق، ينظرون إلى البرق كلما لمع البرق ساروا. لماذا؟ لأنهم رأوا أمامهم، رأوا أمامهم الطريق. قال سبحانه: وإذا أظلم عليهم قاموا. ماذا يعني قاموا؟ هل هم جالسون أصلا حتى يقوموا؟ لا، ليسوا ظلوا واقفين، وإنما أطالوا بالوقوف، وقفوا فترة طويلة. إذن هذا الفرق بين وقف وقام، قام أطال بالوقوف. فلذلك كان هناك شاعر اسمه ابن هرمة، ابن هرمة ذات يوم أراد أن يدخل على أحد الأمراء فقال للبواب: أرجوك قل لي الأمير إن ابن هرمة قائم بالباب. فدخل هذا الحاجب وقال للأمير شيء ورجع، فقال ابن هرمة: ماذا قلت له؟ قال: قلت له إن ابن هرمة واقف بالباب. فغضب ابن هرمة قال: أنا ما قلت لك واقف. قال له: بالله عليك إن دخلت فقل له هذا ابن هرمة قائما بالباب. مو واقف، قائم، صار له زمان يعني. لاحظتم كيف يعني اللغة دقيقة؟ حتى أذكر قصة كلكم تعرفونها ولكن نذكر أنفسنا. الإمام الأصمعي رحمه الله ذات يوم كان يعني يقول كما قال الشافعي كان حجة في اللغة العربية. الإمام الأصمعي كان يوم من ذات الأيام جالس يحدث الناس في المسجد، يحدثهم بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وبآيات القرآن الكريم وبالأشعار وبلغة العرب. فمما استشهد به قوله تعالى، استشهد بقوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. ثم قال: والله غفور رحيم. فقام أعرابي من المجلس في المجلس فقال له: كلام من هذا يا أصمعي؟ فقال أصمعي: هذا كلام الله. فقال الأعرابي: حاش لله أن يقول هذا الكلام. فتعجب الناس والأصمعي فقال: تعال. فتقدم الأعرابي قال: أقول لك هذا كلام الله. قال الأعرابي: حاش لله أن يقول هذا الكلام. فأراد الأصمعي أن يقيم عليه الحجة قال: هل تحفظ كتاب الله؟ قال: لا. قال: هل تحفظ سورة التوبة التي فيها هذه الآيات؟ قال: لا. قال: هل تحفظ هذه السورة؟ قال: هل تحفظ السورة التي فيها هذه الآيات؟ قال: لا. طيب ماذا يفعل به؟ سورة المائدة عفوا. قال: هل تحفظ سورة المائدة التي فيها هذه الآيات؟ قال: لا. طيب هل قرأت القرآن؟ قال: لا. أراد أن يقيم عليه الحجة فأتى بالقرآن وفتح على سورة المائدة ثم قرأ قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. وإذ به يفاجأ، هو ماذا قرأ؟ قرأ: والله غفور رحيم. وإذ به يفاجأ: والله عزيز حكيم. الله أكبر. قال له: كيف عرفت؟ فقال الأعرابي: تقول والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، ثم تقول: والله غفور رحيم. هذا الموضع ليس موضع مغفرة ورحمة، هذا موضع عزة وقوة. عزة حكم فقطع، ولو غفر ورحم ما قطع. الله أكبر. شايفين كيف فهم العربي البدوي من البادية جاء فهم، قال هذا موضع عزة وقوة ليس موضع مغفرة ورحمة. الله يقول فاقطعوا، عزة حكم فقطع ولو غفر ورحم ما قطع، يعني ما ركبت معه الآيات. كيف تقول غفور الرحيم؟ أول شيء تقول اقطعوا ثم تقول غفور الرحيم. فالعرب فهمت القرآن وفهمت اللغة. طبعا العرب عندما نزل القرآن الكريم تحداهم، الله سبحانه وتعالى تحدى العرب بالقرآن الكريم حتى نزل على قوم قدسوا لغتهم، حتى أنهم كما تعلمون لغة مقدسة عندهم، كانوا كما تعلمون المعلقات سميت لماذا المعلقات؟ لأنها لوصولها للمرتبة الثانية عندهم كانوا يكتبونها بماء الذهب ويعلقونها على أقدس بيت عندهم ألا وهو الكعبة. ووصل الحال بهم، تخيلوا أن بيتا واحد، بيت واحد من الشعر قد يرفع قبيلة ويخفض أخرى. سبحان الله، بيت واحد من الشعر. نعم أذكر قصة، كان هناك في قبيلة كانت يعني اسمها بنو أنف الناقة، اسمها بنو أنف الناقة، كان يعني رجال هذه القبيلة وأهل هذه القبيلة يعني يستحيون أمام العرب لقبيلتهم إنه اسمه أنف بنو أنف الناقة. فجاء شاعر فمدحهم، فماذا قال؟ اسمع، في بيت واحد فقط قال: قوم هم الأنف والأذناب دونهم، ومن يسوي بأنف الناقة الذنب؟ قوم هم الأنف والأذناب دونهم، ومن يسوي بأنف الناقة الذنب؟ سبحان الله، بيت واحد. فأصبح من ذلك التاريخ أصحاب هذه القبيلة يفتخرون بانتسابهم لهذه القبيلة. الحطيئة كان شاعرا هجاء، اسمحوا لي أن يعني أتشعر قليلا، يعني أنا بحب اللغة وبحب الشعر. الحطيئة كان شاعرا هجاء من أهجى شعراء يعني العرب، حتى ذهب إلى قبيلة وما أكرموه وما ضيفوه، طبعا هذا عيب عند العرب. فقال بيت واحد من الشعر قصيدة هجى بها زعيم هذه القبيلة. ماذا قال؟ قال: بلوا قراه وهرته كلابهم. تخيل يعني وكأن الكلاب عندهم من كثرة الجوع أصبحت قطط وتهر ما تذبح. قال: بلوا قراه وهرته كلابهم وجرحوه بأنياب وأضراس. ثم قال لزعيم القبيلة: دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. ماذا قال؟ وقال العلماء، علماء العربية: هذا أهجى من قالته العرب، أهجى بيت. قال: دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. بيت واحد أنزل هذه القبيلة، حتى ذهب هذا بدر الدين الزبرقان، ذهب إلى عمر بن الخطاب قال: يا أمير المؤمنين، لقد هجاني الحطيئة بهجاء ما هجيت العرب قبله ولم تهجى بعده. قال: ماذا قال لك؟ قال: قال لي: دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. عمر طبعا يعرف اللغة وما أراد أن يحكم، قال: أنا ما أرى فيها شيئا، سآتي بحسان. قال: إيتوني بحسان. فجاء حسان، قال: يا حسان، هل ترى في هذا هجاء؟ قال: وماذا قال؟ قال: قال له: دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. فقال: والله يا أمير المؤمنين، ما هجاه، وإنما سلح عليه، وإنما سلح عليه، أي بمعنى قضى حاجته عليه. شايفين؟ فبيت واحد كان يرفع القبائل ويخفضها. وهناك يعني أمثلة، الله سبحانه وتعالى جاء وتحدى العرب بهذا القرآن العظيم، تحداهم. قال سبحانه أن يقولون قبلها، قال: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. تحدى أهل اللغة والفصاحة والبيان أن يأتوا بمثل هذا القرآن. كانت العرب تلعب بالأحرف كالخباز كما يلعب بالعجين، وكالصائغ الذي يصنع من الحلي والذهب المائع سمائك رائعة. هكذا كانوا يلعبون، وجاء القرآن ليتحداهم في عطر دارهم، تحداهم. فقالوا: هذا كلام أقوام سابقين، هذا كلام فيه قصص وتاريخ وأمور لا نعرفها، هناك من علمها لمحمد صلى الله عليه وسلم. فتغير عندها التحدي، فقال سبحانه أن يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله، بس عشر سور. قالوا هذا كلام لا نستطيع فيه قصص وكذا. ثم نزلت ينزل الله سبحانه وتعالى التحدي، قل فأتوا بسورة من مثله إن كنتم صادقين. بسورة تحداهم أن يقولون الثراء، قل فأتوا بسورة مثله، بسورة تحداهم في أقل سورة بالقرآن الكريم وهي سورة الكوثر. ثم تكرر التحدي في المدينة، هذا التحدي كان في مكة، ثم تحدى ثم يعني تكرر التحدي في المدينة. قال سبحانه في سورة البقرة، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فليش تكرر بالمدينة؟ بالمدينة لأن كان فيها يهود، واليهود منهم عرب أقحاح ويريدون أن يخالفوا القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى تحداهم في مكة والمدينة مع اليهود، ما استطاعوا. فلذلك هناك كلمة جميلة قالها الدكتور فاضل السامرائي حفظه الله، يقول بعد أن عجزوا قال ورأوا أن سبيل الحرب والدماء وتجميع الأحزاب أيسر عليهم بالمقابلة تحدي القرآن، فخاضوا بالحروب، ما استطاعوا، كانوا يستطيعون أن يتحدوا القرآن بأن يأتوا بمثله. طبعا ظهرت يعني تجارب ومحاولات لمعارضة القرآن، وأشد المحاولات هو رجل ادعى النبوة وكلكم تعرفونه، وهو مسيلمة الكذاب. ادعى النبوة وقال أنه يعرض ويوحى عليه كلام. اسمع إلى شيء من القرآن مسيلمة يقول وضحا، يقول والذئب الأدلم، أو يقول والليل الأدلم والذئب الأضخم والجذع الأزلم، ما انتهكت أسيد من محرم. ويقول والليل الدامس والذئب الهامس، ما قطعت أسيد من رطب ولا يابس. يعني يأتي بكلام عجيب. ثم يقول والفيل، وما أدراك ما الفيل، له جسم كبير وذيل وبيل وخرطوم طويل. يعني تفاهات وسخافات. ومن عجائبه أيضا يقول والشاة وألواحها وأعجمها السود وألبانها. يعني كيف سوداء غنم سوداء وتأتي بلبن أبيض؟ فما لكم لا تجتمعون، يريد أن يعني يقلد القرآن. طبعا من عجائبه كما ذكر ابن كثير لما سأل أبو بكر رضي الله عنه جماعته قال أسمعوني من القرآن مسيلمة، أسمعوني من القرآن مسيلمة، فأبوا. فقال أريد أن تسمعوني. فقالوا اسمع، كلام مضحك، قالوا يا ضفدع بنت الضفدعين، نقي كما تنقين، أعلاك في الماء وأسفلك في الطين، لا الشارب تمنعين ولا الماء تكدرين، لنا نصف الأرض ولقريش نصفها، ولكن قريشا قوم يعتدون. فقال أبو بكر قال ويحكم ويحكم، أين كان يذهب بعقولكم؟ والله هذا الكلام لا يخرج من إل، يعني لا يخرج من إله. سبحان الله، يعني تخيل على هذا الكلام. فالله سبحانه وتعالى تحدى العرب بهذا القرآن. طبعا من مميزات اللغة العربية أيها الأكارم، اسمع إلى مميزاتها بماذا تمتاز عن غيرها من اللغات. أولا مفرداتها واسعة كما قلت لكم. أيضا من ميزاتها أن فيها أحرف تضاف للدلالة، مثلا تاء التأنيث هذه ما توجد في اللغات الأخرى، مثلا في الإنجليزية، في الفرنسية. إذا أردت أن تقول لشخص رجل أو امرأة أنت تقول يو، ما تظهر هذه اليو، امرأة أم رجل. أيضا فيها المثنى، فيها الجمع، الألف المقصورة، تاء التأنيث، نون النسوة، أحرف التوكيد، هذه لا توجد في اللغات الأخرى. أيضا هناك مسألة جميلة، مبناها يدل على معناها، مبناها، وهذا كلام جميل، اسمعوا لهذه الكلام. طبعا لا توجد هذه في لغة إلا في اللغة العربية. طبعا ابن حجر يرجح أن اللغة العربية هي وحي من الله سبحانه وتعالى، وحي من الله. طبعا هذا الكلام يحتاج لمحاضرات، ولكن كما يقولون يعني راض بالقليل من غير عزل لعل القليل يرضي ويقنع. طبعا نعمم من دون الجزئيات. خذ مثالا على أن معناها مبناها يدل على معناها. شو يعني مبناها؟ يعني تركيب الحروف وشكل الحروف يدل عليها. مثلا إذا قلت تفكك العظام، تفكك العظام، وكأنك تسمع صوت الكاف والعظام تتفكك، تقول اصطكاك الأسنان، اصطكاك، تشعر وكأن فيها شيء يصطك، لاحظتم؟ اللغة أيضا العربية توافق الطبيعة. نقول اسمع نقول فحيح الأفاعي، فحيح الأفاعي، حفيف الأوراق، نقيق الضفادع، زقزقة العصافير، مواء القطة، هرير الطائرة. لاحظتم؟ أو هدير الطائرة، هدير الطائرة، خرير الماء. مثلا الراء تدل على صوت الماء، الراء مثلا بئر، نهر، مطر، بحر، باخرة، ينخر، نافورة، بحيرة، كلها. لاحظتم؟ الله سبحانه وتعالى في سورة القمر استخدم الراء. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. اسمع للتكرار، الراء كأنها تدل على التكرار. ففتحنا السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا. ففجرنا، اسمع الراء تكرار، فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر. الله أكبر، شايفين ما أجمل اللغة. أيضا حرف النون، شكل النون كيف؟ شوف شكل النون، النون شكلها وكأنها يجتمع فيها الشيء، يعني وكأنها مقعرة يجتمع. النون في اللغة منها المحبرة، تأتي من عمل بمعنى المحبرة. أيضا الدن، الدن هو الوعاء الذي يوضع فيه السائل، العرب كانت توضع فيه الخمر. الدن هو الوعاء الكبير. أيضا النون، لاحظتم النون كما قلنا المحبرة. أيضا الكانون الذي كانوا يجعلونه هكذا بشكل مقعر ويجعلون فيه الحطب. أغلب الأفعال التي فيها النون تدل على الاستقرار والاطمئنان. لاحظت شكل النون خير مع شكل النون، وكيف الأفعال التي تنتهي بالنون تدل على الاطمئنان. مثلا نقول قطن، سكن، وطن، أمن، عدن، ركن. أيضا المجن، هل تعرفون ما هو المجن؟ المجن هو الترس الذي يحتمي به المقاتل. أيضا كلمة فنجان تدل على قيعان، بركان، كلها وكأنها تدل على شكل النون. لاحظتم؟ مثلا السين، اسمع صوتها يدل على شيء الخفي. مثلا تقول همس، مس، لمس، دس السم، تشعر فيه شيء خفي. الرمس هو القبر. خنس من شر الوسواس الخناس. أيضا والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، تشعر شيء خفي. تمام؟ تجسس، تحسس. لاحظتم كيف اللغة العربية دقيقة. مثلا الراء تجد شكلها كيف رسمها، مثل يسمونها بالشعب عندنا يسمونها الزخليطة. تمام؟ هكذا تجد شكلها، يعني يسقط من عليها الذي يجلس. مثلا تجد فيها السقوط والانحدار والتكرار. مثلا كلمة كرة، هرة، ثرة، شرة تدل على التكرار. درة مثلا درة الحليب. اللام، اللام شكل اللام تشعر وكأنها مظلة. لاحظتم؟ تعلق، تسلق، سلم، في شيء عم يكمش. لاحظتم؟ مثلا ابن جني قال مثلا إذا حرف التاء إذا جاء ثاني الكلمة فيدل على القطع. مثلا تقول بت الحبل، أي قطع الحبل، بتر العضو، فتك الستر، فتق الثوب، لاحظت شيء يدل على القطع. أيضا حرف الغين مثلا إذا جاءت في أول الكلمة تدل على الاستتار والظلمة والخفاء. الغين مثلا غربت الشمس، غاض الماء، غطس السباح، غرق، غسق الليل، غاب الرجل، غابة، غيبوبة، غيم. تجد كل هذه الكلمات فيها الاستتار. لاحظتم؟ والأمثلة كثيرة كثيرة جدا جدا، يعني إذا أردت أن أستفيض. تمام؟ حتى يقول ابن عطية لو أردنا تبديل كلمة من القرآن الكريم بكلمة أخرى ودورنا لسان العرب لما وجدنا كلمة تنوب عنها بفصاحتها وبيانها ودقتها وروعتها. لاحظتم ماذا أريد أن أصل؟ أريد أن أصل إلى أن كل كلمة في القرآن لها معنى محدد لا يمكن أن تنوب كلمة عنها. أيضا من صفات اللغة العربية تعطي معاني أكبر بألفاظ أقل. تعطي معاني أكبر بألفاظ أقل. خذ مثالا على ذلك. هلا لنأخذ سورة الفيل مثلا، تمام؟ عدد كلماتها في اللغة العربية 28 كلمة، في اللغة الفارسية 48 كلمة، في الفرنسية 61 كلمة، في اللغة الإنجليزية 67 كلمة. لاحظتم باللغة العربية 28 كلمة بس، فتعطي معاني أكبر بألفاظ أقل. أيضا هلا لنأخذ مثلا كلمة يوم تملى السرائر، هذه ثلاث كلمات، يوم تملى السرائر، ترجمت إلى الإنجليزية بعشر كلمات، وإلى الفرنسية بسبع كلمات، وإلى الفارسية بسبع كلمات، أما باللغة العربية ثلاث كلمات. الإنجيل ترجموا إلى اللغة الإنجليزية 900 ألف كلمة، الإنجيل 900 ألف كلمة ترجم إلى الإنجليزية، أما إلى العربية فترجم ب 600 ألف كلمة. لاحظتم كيف؟ هكذا يعني كان العرب يعني عرفوا قيمة هذه اللغة ومميزات اللغة، مميزاتها عظيمة. حتى يقول الفرنسي مارس، يقول في مجلة التعليم الفرنسية، يقول من السهل تعلم أصول اللغة العربية، فقواعدها التي تظهر معقدة لأول نظرة هي قياسية ومضبوطة بشكل عجيب لا يكاد يصدق. يعني بعض الناس يظن أن اللغة العربية صعبة ومعقدة، لا، هي مضبوطة وإلى مقاييس. متى ما الإنسان يتعلم المقياس فقط خلاص انتهى. يقول هو فذو الذهن المتوسط يستطيع تحصيلها بأشهر قليلة وبجهد معتدل. المستشرقة الألمانية آنا ماري شيمل تقول، وهي طبعا هذه الألمانية هي واضعة المقدمة الممتعة لترجمة معاني القرآن الكريم، تقول واللغة العربية لغة موسيقية للغاية، لا أستطيع إلا أن أقول إلا أنها لابد أن تكون لغة أهل الجنة. تقول ولا أستطيع أن أقول إلا أنها لابد أن تكون لغة أهل الجنة. طبعا اللغة العربية من مميزاتها أيضا فيها اشتقاق، يعني من سهولتها. بعض الناس يظن أنها صعبة، لا. مثلا كلمة كتبة، لنأخذ عليها كلمة كتبة، كاتب، مكتبة، مكتوب، كتاب، كلها مشتقة من بعض. طيب باللغة الإنجليزية، خلونا نجرب شوي باللغة الإنجليزية. كلمة كتبة، كتبة بالإنجليزي write، تمام؟ كتاب book، مكتبة library، مكتوب letter، مختلفة كل الكلمات عن بعضها. أما باللغة العربية تجد أنها مش فيها اشتقاق، وهذا ما جعل اللغة الإنجليزية، لاحظوا، تختلف من جيل لآخر. طبعا لا توجد صلة لغوية بين ماضيها وحاضرها اللغة الإنجليزية. شكسبير إنجليزي وهو من أدباء القرن السابع عشر، الآن لا تكاد تفهم عند كثير من المثقفين اليوم إلا المتخصصين في الأدب الإنجليزي لغة شكسبير، تمام؟ من حوالي أربع قرون فقط لا تكاد، إذا بتجيب إنجليزي يقرأ كلام شكسبير ما يفهمه. ليش؟ اختلفت اللغة عندهم. اللغة العربية أيضا من مميزاتها تكتب كما تنطق، ما في كلمة أحرف تأتي زيادة، كما تكتبها تنطقها. أما الإنجليزية فهناك حروف زائدة كما تعرفون، مثلا الـ P والـ H تقرأ في F، في مثلا كلمة light أو night في الـ G والـ H هذه ما تقرأ. لاحظتم في يعني تداخل بالأحرف، في عبارة عن أحرف لا تقرأ. اللغة العربية ليس فيها هذا. حتى أن متعلم اللغة الإنجليزية بيضطر إلى أن يحفظ الكلمة وحفظ صورتها رسما. أما العربي قيل أي كلمة بالدنيا لغة عربية لو كانت ألف حرف يكتبها كما تقرأها، أليس كذلك؟ وكذلك الفرنسية والإيطالية فيها أحرف لا تقرأ. الألماني الحالي، أهل الألمان، لا يستطيع أن يفهم كلمة واحدة من اللهجة التي كان يتحدث بها أجداده من ألف سنة، كما يقول أحدهم عبد الكريم جرمانوس وهو مستشرق نجري، يقول ما يستطيع أن يفهم. فلذلك يعني بعد ما شافوا هذه القوة للغة العربية حاولوا يعني يهجموا على اللغة العربية وتصدوا لها. حتى يعني علم أعداء اللغة وأعداء الأمة أن اللغة هي القاسم المشترك من كيان الأمة العربية، وأن مقياس تقدم الأمم ورقيها، أن مقياس تقدم الأمم ورقيها من رقي لغتها وانحطاطها. طبعا اللغة العربية هي التي تجمع الدين، فهجموا على التراث وهجموا على اللغة. أخذوا المخطوطات إلى معاهدهم وجامعاتهم ومكتباتهم. أول شيء كيف هجموا على اللغة؟ هذه الأمور يجب أن نعرفها أيها الأكارم. أول شيء شنوا الحرب على الفصحى وفرضوا علينا لغة الغزاة على الشعوب وجعلوها هي الأساسية، حتى لا يجد وظيفة من لا يتقن لغة الغزاة. مثلا في الشام كان الفرنسيين، في مصر كان البريطانيين، في ليبيا كان الإيطاليين. أيضا شجعوا على اللغة العامية، شوف شلون بدهم يعني يذوبوا اللغة الفصحى، شجعوا على اللغة العامية فأعطوها صفة اللين والسهولة، ووصفت أنها قادرة على التعبير أكثر من اللغة العربية، وفتحوا باب للدراسات ونشروا أبحاث لترك الفصحى. منهم مثلا ويليام جيمس، سيلدر مور، لويس ماسيميون، هذو مشهورين. طبعا للأسف المشكلة أنه تلقفها بعض الأغنياء العرب المحسوبين يعني على المسلمين، منهم لطفي السيد، توفيق الحكيم، سلامة موسى، زكي نجيب محفوظ. فقاموا بإشاعة اللغة العامية وهدم الفصحى. وأيضا سخروا رجال هذه المهمة، منهم أعظمهم وأخبثهم كان طه حسين. طه حسين وأذنابه قاموا بحركة خبيثة وهي إلغاء الإعراب وإشاعة قاعدة سكن تسلم، سكن تسلم. طيب هلأ إذا بدنا نقرأ قول سكن مثلا، إنما يخشى الله من عباده العلماء، سكن كل الحرف كل كلمة، إنما يخشى الله من عباده العلماء، كيف تفهمها؟ لاحظتم؟ هذه خطة خبيثة. ثم قامت سوق السخرية للمدرسين اللغة العربية، وأصبحت رواتبهم أقل رواتب، ويظهر مدرس اللغة العربية، حتى بتشاهدوا بالقديم الأفلام والمسلسلات بيحطوا للمدرس اللغة العربية يعني بمظهر السخرية أو الحزن، وأنه دائما معتر هو فقير ويحتاج للناس. لاحظتم؟ أيضا كل فترات اللغة العربية وخصص اللغة العربية بالمدارس، وحذفت من بعض المدارس، لاحظتم؟ قللت حصص اللغة العربية. أيضا وصفوها بالصعوبة ونعتوها بالغموض والجمود، لاحظتم؟ وصفوها بالجمود. إن شاء الله شيخ أبو حفص، حياك الله، حياكم الله شيخنا أبو حفص، يلا خلصنا تقريبا نحن. لاحظتم؟ وصفوها بالصعوبة وحاولوا تهميشها عن الواقع. الآن إذا درت من المغرب العربي، الآن أنا ممكن لغة أهل المغرب ما أستطيع أن أفهمها، أما إذا تكلمنا باللغة العربية الفصحى يفهم علي كل إنسان عربي. لاحظتم؟ حتى في بعض الدول، أعطيني بس 10 دقائق شيخنا أبو حفص، 10 دقائق فقط، حتى إنك لترى يعني أن هنا الموضوع، بعض الدول لحتى تحافظ على لغتها، حتى تحافظ على لغتها سنت قوانين لحماية اللغة. مثلا التلفزيون الفرنسي الآن يستحيل أن تجد هناك أي مسلسل إنجليزي مثلا أمريكي أو غير فرنسي أبدا، مسلسل فيلم لا فرنسي. أيضا اليابان ما ممكن بالتلفزيون الياباني تعرض أي شيء غير ياباني. الألماني الآن يرفض أن يكلمك اللغة الإنجليزية في ألمانيا، إذا ذهبت إلى ألمانيا تريد أن تتكلم باللغة الإنجليزية ما يكلمك إلا باللغة الألمانية، يجبرك على أن تتحدث بلغته. لاحظتم؟ الآن اللي يذهب إلى تركيا، أهل تركيا ما بيحكيك إلا باللغة التركية، بيحافظوا عنده اعتزاز بلغته. يعني قصص كثيرة كثيرة جدا من هذا القبيل. طبعا الإمام أحمد كره تسمية الشهور بالفارسية، وهذا له وجهان، من الحفاظ على اللغة، ما بدهم تدخل أي لغة غير اللغة العربية، وهذا له وجهان كما قال ابن تيمية، قال إذا لم يعرف المعنى جاز أن يكون محرما. كثير من أسماء الشهور هي عبارة عن أسماء آلهة يعبدها الكفار، مثلا صندي، مندي، إله الشمس وإله القمر. ومن هذا الباب منع يعني بعض العلماء الرقية بغير اللغة العربية خوفا من هذا الأمر. لاحظتم؟ حتى يقول ابن تيمية كلاما جميلا في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، قال اسمعوا لهذه الكلمة العظيمة، يقول ومن تكلم بغير اللغة العربية بين العرب ولغير حاجة فهي علامة من علامات النفاق. أعيد الكلام، من تكلم بغير العربية بين العرب ولغير حاجة فهي علامة من علامات النفاق. الآن بعض الشباب الجداد بيفتخروا إنه بيتكلموا، بتلاقي الواحد منهم بيتكلم كلمة عربي وكلمتين إنجليزي، أوكي ويس وكذا. لاحظتوا حياتنا اختلفت، فيجب أن يعني نحتاج إلى غيرة صادقة على اللغة العربية. فلذلك يعني أول ما دخلوا الغزاة إلى الدول العربية، أول شيء قال علموا لغتنا، علموهم لغتنا. حتى نابليون عندما دخل إلى مصر قال علموهم الفرنسية، وكانت أول توصيات حاكم الفرنسي لجيشه الزاحف إلى الجزائر أن يعلم هذه اللغة. فنحتاج إلى يعني نحن الآن إلى غيرة صادقة صراحة، إلى غيرة صادقة لهذه اللغة العظيمة. لاحظتم يعني يسأل بعضهم يقول يعني لا نتعلم اللغات؟ لا، ما قلت أنا ذلك، ما قلت لا نتعلم اللغات، ولكن نتعلمها. قصدت أننا نعرف حق المعرفة، أننا يعني نحن نعرف أننا في مرحلة استضغاط، ونقدر حق عصرنا، ونعرف أن البعثات والخطابات وجميع الشركات والحاسب كله بالإنجليزية، ولكن نتعلم بقدر الحاجة. لاحظتم؟ بقدر حاجتنا. فالمطلوب الغيرة الصادقة على لغة القرآن. هنا شرحت كلمة ليلفظوا بأفصح اللغات، كل الدرس كان اليوم ليلفظوا بأفصح اللغات التي أنزلها الله سبحانه وتعالى هي القرآن. النغار يعني كل الدرس الآن هو أن كيف نغار على القرآن الكريم، ونقف أمام الهجمات الشرسة والأسماء التجارية والصناعية الوافدة التي لا تعكس إلا الانهزامية والتبعية والشعور بالذل. فيجب يعني أن نقوي جهاز المناعة عندنا. نحن سادة الدنيا يا أخوان، ولغتنا أفضل اللغات. يعني شوفوا اليهود الآن، اليهود أحيوا لغتهم العبرانية وهي ميتة، ونبشوها من القبور عظاما بالية وكتبوها على صدورهم. نحن ما نطالب كل إنسان يكون عالم باللغة العربية، ولكن فقط يعني لأن يقيم القرآن. نحتاج إلى غيرة صادقة للعودة إلى لغتنا ونقدرها. وأذكر كلام يعني مصطفى صادق الرافعي يقول: ما ذلت لغة قوم إلا ذل أصحابها، ما ذلت لغة قوم إلا ذل أصحابها. ولله در القائل عندما قال ولدت وبه أنهي، ولدت ولما لم أجد لعرائسي، ولدت ولما لم أجد لعرائسي. هنا يعني يرثي اللغة العربية، يقول: ولدت ولما أجد لعرائسي رجالا وأكفاء وأت بناتي، فيا ويحكم أبلى وتبلى محاسني، وفيكم وإن عز الرفيق أساتي، أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي، أرى لرجال الغرب عزا ومنعة، وكم عز أناس وكم عز أقوام بعز لغاتي، أرى لرجال الغرب عزا ومنعة، وكم عز أقوام بعز لغاتي. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله خلصنا الآن من شرح البيت السادس، مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات. اليوم تحدثنا عن انتفاض اللغة العربية، وأنها أفصح اللغات، وأنها لغة القرآن، وأن الله سبحانه وتعالى أنزلها كما قال ابن حجر وحيا من الله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سامحونا على الإطالة، الشيخ أشرف بيكون هلا زعل منا. بارك الله فيكم، حياكم الله إخواني وأخواتي.